بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح. نستمر بعون الله في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت.
هذا الحديث تكرر معنا، وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، يعني من أهل قال: أهللت بما يهل به أو بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم نوع الإحرام هل هو إفراد أو تمتع أو قران، أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال: فجاز الإحرام على الإبهام، يعني بغير تحديد، يكون مبهما غير محدد، ولكن قال: لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه، كما وقع في حديث الباب، يعني علي رضي الله عنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيختار أحد هذه الأنساك أو نحوها، فيعلم الشخص الذي علق عليه إحرامه، يعني على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، يعني من قال: أحرمت لله، مثلا جاء في موسم الحج قال: أحرمت لله، ولم يحدد، قال: الإحرام هذا جائز، ثم يصرفه المحرم لما شاء، لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الصفة، وهو في الحاصل في النهاية حتى لو حدد يعني نسك معين، قد يستطيع في بعض الحالات أن يغير النسك كما مر معنا، فيدخل العمرة مثلا ونحو ذلك. قال: وهذا قول الجمهور. وسبق بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره مفردا في أول إحرامه، ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا عليه الصلاة والسلام. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وهذا يعني ليس في أول الإحرام، بل في أثنائه لما غير النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. حديث أنس رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعران حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. حديث زيد بن أرقم: قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قيل: فأيهم كانت أول؟ قال: العسير أو العشير. حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها، حجة الوداع. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنهما عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة، فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط.
هذه الأحاديث في بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم مرة اعتمر عليه الصلاة والسلام. ولفظ مسلم رحمه الله عن قتادة أن أنس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وهذا فيه يعني وفي غيره من الأحاديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام، وكلها في ذي القعدة. العمرة الأولى كانت عام الحديبية في السنة 6 للهجرة، لما صده المشركون وتحلل عليه الصلاة والسلام، وحسبت هذه عمرة له عليه الصلاة والسلام وللصحابة رضي الله عنهم. والثانية كذلك في ذي القعدة في سنة 7 من الهجرة، وهي عمرة القضاء التي أتى بعد سنة وقضى عمرة الحديبية بحسب الصلح. والثالثة كذلك في ذي القعدة في السنة 8 للهجرة، عام الفتح، عندما فتح مكة بعدها غزوة حنين أثناء رجوعه عليه الصلاة والسلام، وهي عمرة الجعرانة. والرابعة مع حجته، وكان كما بين أهل العلم كان إحرامها في ذي القعدة أيضا، ولكن الأعمال تمت في ذي الحجة. فهذه هي عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني بيان عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها 19 غزوة. والمقصود كما ذكر وبين النووي رحمه الله أن هذا الذي كان يعلمه زيد بن أرقم رضي الله عنه، أو الذي بلغه عليه الصلاة والسلام، لأنه أشار إلى أن أهل يعني الكتابة في السير والمغازي يذكرون أن عدد الغزوات 25 أو 27 غزوة، وقيل غير ذلك. فالمقصود أنه الذي يعلمه. وقال الحافظ بن حجر: 19، قال كذا، قال: ومراده الغزوات التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، سواء قاتل أو لم يقاتل عليه الصلاة والسلام. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة كذلك في الحديث الثالث بعد الهجرة، وهي حجة الوداع. وفي آخر الحديث الثاني قال: فذكرت لقتادة أيهم كانت أول، قال: العسيرة أو العشير، وفي يعني بعض النسخ العشيرة، والأصح والله أعلم أنها العشير أو العشيرة وليست العسيرة. وهذه الغزوة كانت في منطقة قريبة من ينبع، حاليا العشيرة قريبة من ينبع، وكان يعني في هذه الغزوة خرج بعض الصحابة من المدينة لاعتراض قافلة من قوافل قريش الذاهبة إلى بلاد الشام للتجارة، وحصلت هذه الغزوة، وكان ذلك في أواخر شهر جمادة الأولى وأوائل جمادة الآخرة من العام 2 من الهجرة، لكن لم يحصل قتال لأن القافلة فاتت المسلمين في هذه الغزوة في طريق الذهاب. وعند عودة القافلة هذه يعني ترصد لها المسلمون في طريق عودتها من الشام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاها، ولكن يعني أبو سفيان رضي الله عنه لما كان قائد هذه القافلة سلك طريق البحر فنجت القافلة كذلك. كان هذه مقدمة لغزوة بدر بعد ذلك لما بلغ الخبر قريش فجاءوا للقتال، ووقعت غزوة بدر في السنة 2 للهجرة عندما بدر. فهذه هي الغزوة التي أشير إليها هنا. وفي هذا الحديث فضيلة زيد بن أرقم رضي الله عنه، وحرصه على الجهاد في سبيل الله وخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حرصه الصحابة والتابعين على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر حجة واحدة ذكر أنها حجة الوداع والتي هي في السنة 10 للهجرة. في الحديث الرابع لما سئلت يعني سألوا عروة بن الزبير ومجاهد، سألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أولا عن صلاة الناس صلاة الضحى لما دخلوا المسجد، فقال: بدعة يقصد كما بين العلماء أن إظهارها والاجتماع لها هو البدعة، أو أما أصل الصلاة نفسها ليست ببدعة لثبوتها في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الظاهر من إنكاره عليه الصلاة والسلام، أي تقصد الاجتماع بعدد معين مثلا في وقت معين لأداء هذه الصلاة، هذا الذي يظهر أنه أراده بقوله بدعة. فبعد ذلك سألوه كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 4، إحداهن في رجب. قال فكرهنا أن نرد عليه، يعني أن نكذبه ونقول له أخطأت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. عند ذلك لما كانوا بقرب بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحجرة، سمعوا استنانها، يعني صوت تحريك السواك على الأسنان، فعرفوا أنها موجودة في الحجرة. فقال عروة يا أمه يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال إنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. وهذا فيه إشارة أنها تشير إلى أنه نسي رضي الله عنه، أن هذا نسيان منه رضي الله عنه. ثم قالت ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، يعني أو شاهد معه، يعني ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة. وهذا تأكيد لأمر النسيان. قالت وما اعتمر في رجب قط. وفي مسلم بعد أن بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا، قال الراوي وأن ابن عمر يسمع، ابن عمر كان يسمع كلام أم المؤمنين معهم، فما قال لا ولا نعم، سكت، لا قالنا، لم يرد عليها، يعني لم يقل الكلام غير صحيح وكذا، سكت. وهذا يدل على أنه يعني يقر هذا الأمر، هذا الظاهر، والأحاديث دلت على أنها كلها في ذي القعدة كذلك.
قال رحمه الله باب فضل العمرة في رمضان. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة أو نحوا مما قال.
هذا الحديث في باب فضل العمرة، فيه فضل العمرة في شهر رمضان. والناضح هنا المراد به البعير الذي يسقى به الماء ويجلب به الماء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، في الحديث عندنا هنا سماها ابن عباس فنسيت اسمها، سألها ما منعك أن تحجين معنا؟ فذكرت له أن زوجها وابنها أخذوا إحدى الإبل التي عندهم لسقي الماء، وبقي لهم بعير واحد، فيصعب أن تذهب لأداء الحج عند ذلك. قال فإذا كان رمضان، يعني إذا جاء شهر رمضان، اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة. فيه أن العمرة في شهر رمضان تقوم مقام الحج في الثواب والأجر، وليس المراد أنها تعدل الحج في كل شيء. فإن من كان عليه حجة، يعني حجة الإسلام، فاعتمر في رمضان لا يسقط عنه حج، حجة الإسلام لا تسقط عنه. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن خزيمة قوله في هذا الحديث أن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، يعني في بعض الصفات، ولا يشترط أن يشبهه في الكل. قال لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر، يعني لو إنسان نذر أن يحج ثم ذهب واعتمر في رمضان يبقى النذر معلقا في ذمته، لا تجزئه هذه العمرة ولا يسقط عنه هذا النذر. والعمرة مشروعة في كل وقت في جميع السنة، والمشروع للمسلم والمسلمة أن يحرصوا على أداء العمرة كلما تيسر لهم ذلك. وهذا الحديث يدل على أن العمرة في رمضان لها مزية خاصة، فأفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لهذا الحديث. ثم بعد رمضان يذكر بعض أهل العلم أن الأفضل أن تكون في ذي القعدة كما مر في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في ذي القعدة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في شهر رمضان فإن هذه العمرة تعدل حجة في الأجر والثواب، ولا تعدله في ماذا؟ في الإجزاء، يعني مثل ما ذكرنا لا تسقط عنه حجة الإسلام ولا النذر، وكذلك لا يعتبر من أدى العمرة في رمضان أنه أدى حج نافلة مثلا، فهي عمرة لها أجر الحج بغير أن يعني لا تكون في باب الإجزاء، إنما في الأجر، فيعدل أجرها أجر الحج لوقوعها في شهر رمضان.
قال رحمه الله: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدى وخرج من كدى من أعلى مكة.
الحديث الأول فيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وعندما يرجع الطريق الذي سكه لدخول المدينة. قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق الشجرة الذي عند مسجد ذي الحليفة عند الميقات لما يذهب، ويدخل من طريق المعرس، هي بطحاء ذي الحليفة يعني الأرض المنبسطة من ذي الحليفة، وسمي المعرس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه آخر الليل من التعريس، ومعنى التعريس هو النزول في آخر الليل، وكان عليه الصلاة والسلام ينزل فيه ويصلي فيه ويبات في هذا المكان، وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي الحديث الثاني والذي بعده دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخروجه منها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل مكة من الثنية العليا، والثنية هي كل يعني عقبة في جبل أو طريق عال، فالثنية هي الطريق المرتفع العالي، والثنية العليا هي التي ينزل منها إلى المعلاه اللي هي مقبرة أهل مكة بجانب المحصب، وهي منطقة كداء ويقال لها الحجون، وكانت صعبة في الدخول يعني، ثم سهلت بعد ذلك. اليوم يعني أغلب هذه المناطق قد بسطت وسهلت وأصبحت فيها طرق وشوارع ونحو ذلك. وكان يخرج عليه الصلاة والسلام من الثنية السفلى كدى، وسهلت أيضا وهي في الشارع العام كما بيّن أهل العلم الموصل إلى منطقة تسمى جرول في مكة حاليا. وقيل في سبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني مخالفة الطريق، ذكر أهل العلم أسبابا، منها قالوا تفاؤلا بتغير الحال، ومنها ما ذكر في مسألة العيد تغيير الطريق وأنه تشهد له الملائكة ونحو ذلك، وقيل ليسلم على أهل هذه الطريق وأهل هذه الطريق، وقيل غير ذلك من الأسباب. فالشاهد إذا تيسر الإنسان أن يدخل من أعلى مكة ويخرج من أسفلها فهذا يعني هو الأفضل في حقه، وأما من شق عليه أو صعب، خاصة الآن الطرق محددة يعني للدخول والخروج، لا يستطيع الإنسان أن يغير الطريق، ففي الأمر سعة، فقد جاء في الحديث: كل فجاج مكة طريق ومنحر، وفي حديث آخر: مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دخول من هذا الطريق وخروج من هذا الطريق، هل هو على سبيل التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، أو لأن هذا الأسهل بالنسبة له في الدخول والخروج. من قال أنه فعله تعبدا قال فإنه يشرع حتى في القادم من الاتجاهات الأخرى غير اتجاه المدينة أن يدخل من هنا ويخرج من هنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إن تيسر أن يدخلها من أعلاها ويخرج من أسفلها فهذا أمر حسن وأمر طيب، فإن كان من باب العبادة فقد فعل هذه العبادة، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه في ذلك. مثل ما ذكرنا اليوم قد يكون صعب على الإنسان أن يسلك هذه الطرق، فالأمر واسع في هذا بحمد الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
هذه كذلك تدخل في مسألة، يعني هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعبدا أو للحاجة ونحو ذلك. في الحديث الأول وكذلك الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بات بذي طوى حتى أصبح، وذي طوى واد قريب من مكة، اليوم توسع البنيان ودخل في داخل بنيان مكة، وهو منطقة الزاهر الآن، وهي فيها يعني بيوت وأسواق ومحلات الآن، فليست منطقة خالية كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت واديا. وكان ابن عمر يفعله، يعني يفعل هذا الفعل، يعني يأتي ويبيت في ذي طوى حتى يصبح ثم يدخل مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم هذا من جملة يعني أو فروع القاعدة التي عمل بها ابن عمر رضي الله عنهما، من أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما لا يتبين أنه من قبيل العبادة، فكان يحرص على ذلك رضي الله عنه، ويعني خالفه بقية الصحابة في هذا فلم يفعلوا كما كان يفعل في بعض هذه الأمور رضي الله عنه. وفي الحديث الثاني ما يدل على أن الأغلب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل مكة نهارا، وقد مر معنا أنه إذا احتاج ودخلها في الليل يعني لا بأس، سواء دخلها في الليل والنهار، لكن الأفضل هو دخولها في النهار، يعني عند إرادة أداء الحج أو العمرة. وأخذ العلماء من الأحاديث كما في لفظ مسلم أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. أخذوا منه أنه يعني من تيسر له الاغتسال قبل الدخول فإنه يستحب له أن يغتسل. قال بعض أهل العلم إن الاغتسال هنا سنة، يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثالث بيان موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى، وقد أخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل، والفرضة هنا هي مدخل الطريق إلى الجبل، وذكر الأكمة هنا، والأكمة هي الموضع الرفيع أو المرتفع قليلا. وهنا يعني الظاهر أنه كان هناك مسجدان مبنيان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعرف منهما شيء اليوم يعني محدد لهذه الأماكن. وهذا من فعل ابن عمر كما ذكرنا في تتبع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغته رضي الله عنه في ذلك، فكان عالما بالمكان وموضعه وتحديده رضي الله عنه. لكن هذا مثل ما قلنا خلاف ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء عنه عليه رضي الله عنه أنه لما رأى أناسا في طريق بين مكة والمدينة في السفر يجتمعون ويحرصون على الصلاة في موضع من المواضع ويقولون هنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عمر رضي الله عنه عن ذلك، وقال هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، يعني مساجد ونحو ذلك من أماكن العبادة. ثم قال من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلي، يعني إذا كنت في ذلك الموضع بدون قصد وحضر وقت الصلاة فصلي في هذا المكان، لأن الصلاة حضرتك وليس لأجل خصوص هذا المكان. قال ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي، يعني لا يتقصد هذا المكان، وكذلك بيّن ذلك أهل العلم. فالأماكن يعني التي فيها فضل خاص بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه يحرص عليها، مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء وغير ذلك مما يكون ثبت فيه فضل خاص. وأما تتبع هذه الآثار سواء للأنبياء أو للصحابة رضي الله عنهم فهذا من الأمور التي قد توقع الإنسان في الشرك بالله تبارك وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم لم يبنوا على آثاره عليه الصلاة والسلام مساجد، لعلمهم بأن ذلك كان مما يخالف الشريعة وأن ذلك من المحدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته.
الخبب لما قال في الحديث كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يخب ثلاثة أطواف، الخبب هو الرمل وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو مستحب في الأشواط الثلاثة الأول، يعني في الشوط الأول والثاني والثالث في الطواف حول الكعبة. وفي لفظ مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. فالرمل الذي هو الإسراع يشرع في طواف العمرة وكذلك في طواف القدوم في الحج، وأجمعوا على أن الرمل لا يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأول فقط، وكذلك بين أهل العلم أنه لا يقضي الرمل، يعني إذا نسي أن يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى فلا يرمل في الأخيرة مثلا أو في الرابع والخامس والسادس مثلا، بل هذه سنة في هذا الموضع تحديدا. واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة. وبطن المسيل أي الوادي، لأنه موضع السيل، وهذا كذلك مما أجمع على استحبابه، وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب له أن يكون سعيه سعيا شديدا في الوادي الذي جاء فيه لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني إسراعا في هذا الموضع سعيا شديدا، وهذا أيضا للرجال. واليوم كما هو معلوم هناك علامات يعني باللون الأخضر في البداية ثم في النهاية التي تحدد مكان هذا الوادي، فيشرع هنا السعي الشديد للرجال عند السعي بين الصفا والمروة. وفي الحديث الثاني بيان ابتداء مشروعية الرمل، يعني كيف بدأ هذا الأمر، كما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله قال: باب كيف كان بدء الرمل، كيف بدأ هذا الأمر. فبين ابن عباس قال: قدم رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ومعنى وهنهم حمى يثرب أي أضعفتهم الحمى التي كانت موجودة في المدينة، والإبقاء عليهم يعني رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بهم رضي الله عنهم. وفي الحديث جواز تسمية الطواف أو الطوفة الواحدة شوطا، فيقول شوط بدل الطواف مثلا، وفيه جواز إظهار القوة للعدو بما يدخل الرعب في نفوسهم، عند ذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أراد أن يظهر القوة لهم حتى يهابوه صلى الله عليه وسلم ويهابوا الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. هذا فيه تأكيد للسبب، وأنه كان الحكمة من هذا الفعل في أول الأمر هو إظهار القوة، وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا الأمر شرع لهذا السبب، فقط، ويقول أن السبب زال فيزول الحكم هنا، فلا يستحب هذا الفعل. يعني من أراد أن يفعل يفعل، لكن لا يعتبره من ضمن السنن الباقية، لأنه يقول هو مرتبط بهذا السبب. لكن خالفه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فقالوا هو سنة باقية في الأشواط الثلاثة من السبع، ولكن من تركه فقد ترك سنة وفاتته الفضيلة، وطوافه صحيح ولا شيء عليه. واستدل الجمهور على بقاء هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، يعني الآن فتحت مكة والآن جاء استقر الأمر، فرمل في حجة الوداع في الأشواط الثلاثة الأول ومشى في الأربعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لتأخذوا عني مناسككم. فهذا دل على أن الحكم باق وليس يعني ملغيا أو منسوخا أو نحو ذلك.
قال رحمه الله: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس: إنه لا يستلم هذان الركنان.
هذان الحديثان في استحباب استلام الركن اليماني والحجر الأسود، وكذلك بيان عدم استحباب استلام الركنين الآخرين. وسمي الركن اليماني والحجر الأسود الركنان اليمانيان من باب التغليب، من باب التغليب. وأشار النووي رحمه الله إلى أن الركن اليماني والحجر الأسود يعني تتعلق بهما أحكام، فيقول أن التقبيل والاستلام يكون للحجر الأسود. لماذا قال؟ لأن فيه فضيلتان: الفضيلة الأولى أن فيه الحجر الأسود، والفضيلة الثانية أنه على قواعد إبراهيم، فيستلم باليد ويقبل بالفم. وأما الركن اليماني ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم فقط. فلذلك قال، يعني هذا تسبيب أو تعليل، يعني قال هو يستلم فقط ولا يقبل، والعبرة في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير من أهل العلم على أنه لا يمسح الركنان الآخران. وفي أول الأمر كان هناك أقوال لبعض السلف واستحباب مسح جميع الأركان، ثم يعني نقل أنه كان هذا الخلاف بينهم، ثم انقرض هذا الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان، يعني فقط الركن اليماني والحجر الأسود. وفي الحديث الأول لما قال ابن عمر رضي الله عنهما: في شدة ولا رخاء، هذا يظهر فيه حرص ابن عمر رضي الله عنهما على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الأحوال. وفي الحديث الثاني لما جاء عن بعض الصحابة أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت، يعني بمعنى أنه لا يهجر شيء من البيت، كما جاء عن معاوية رضي الله عنه لما قال: يعني ليس شيء من البيت مهجورا، يقول أن التعظيم يكون لكامل البيت، ليس شيء من البيت مهجورا. فجاء عن بعض الصحابة ومنهم معاوية رضي الله عنه أنهم كانوا يستلمون جميع الأركان. وفيه كذلك بيان ابن عباس رضي الله عنهما للسنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم استلام غير الركن اليماني والحجر الأسود. وجاء كما ذكرنا في البخاري قول معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، يعني يهجر من التعظيم ونحو ذلك. وفي غير الصحيحين كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له بعد ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لما قال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجورا، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت، يعني سلم له هذا الحكم، وأن المرد في ذلك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. فلا شك أن الكعبة كلها وما فيها مقدسة مطهرة، فهي البيت الحرام، ولكن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستلم أو يقبل منها هو الأولى والأفضل وهو الأكمل.
قال رحمه الله: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
هذا الحديث فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، وكذلك هذا بعد استلامه، يعني إذا استلمه يقبله. وأما الركن اليماني كما مر فإنه يستلم باليد، يعني يمسح عليه باليد ولا يقبل. قال النووي رحمه الله: وأما قول عمر رضي الله عنه لما قال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قال أراد به بيان الحث على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر الأسود، ونبه على أنه لولا مسألة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الفعل، وبين أن الحجر لا يضر ولا ينفع، يعني بذاته لا شك أن المسلم إذا قبل الحجر الأسود إنه يؤجر على ذلك، لكن الأجر لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأجر أن الحجر نفسه يضر أو ينفع. وقالوا أراد بذلك التنبيه لمن قد يكون يعني قريب العهد بالإسلام في ذلك الوقت، وفي ذهن الشيء من التعلق ببعض ما كان يفعله أهل الجاهلية من عبادة هذه الأحجار والأصنام ونحوها، ويظن أنه تضر وتنفع، فيقول أن الحجر الأسود هو مثل مسألة ما كنا نعمل في الجاهلية من عبادة الأصنام، فيأتي في ذهن هذا الأمر، فأراد أن يبين عمر رضي الله عنه خطأ هذا الأمر، وأن هذه الحجارة لا تضر ولا تنفع. وقالوا أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك في الموسم حتى ينقل عنه وينتشر هذا العلم عند المسلمين في مختلف البلدان في تلك الحجة أو تلك الوقت الذي كان فيه عمر رضي الله عنه. والأحاديث دلت على مشروعية استلام الحجر الأسود وتقبيله إذا تيسر للإنسان أن يقبل، فيفعل ذلك بغير زحام، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى عمر رضي الله عنه أنه إذا استطعت تقبل بدون أذية ونحو ذلك فافعل، وإلا فأترك هذا الأمر ولا تؤذي المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يتيسر استلامه بيده فإنه يعني ينتقل إلى المراحل الثلاث الأخرى، يعني كما بين أهل العلم أن تقبيل الحجر الأسود ثلاثة أحوال أو استلام ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنه إذا وصل إليه يعني يستلمه بيده ويقبله كذلك، يعني يستلم باليد يمسح عليه ويقبل بالفم ويقول الله أكبر، هذه أكمل الحالات. ثم إذا لم يستطع فإنه يستلمه بيده، إذا استطاع أن يصل إليه بيده فيستلمه، هنا لن يستطيع أن يقبل، أو لم يستطع بيده ومعه شيء مثل عصا أو نحوها مثلا فيمسح يستلم بالعصا ثم يقبل يده إذا استلم بها، أو يقبل طرف العصا إذا استلم بها. طيب لم يستطع هذا ولا هذا، خاصة مع كثرة الزحام الآن، فإنه يشير إليه ويكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف وهو راكب، أشار إليه وكبر كما في لفظ البخاري، يعني يتجه الله أكبر وينصرف، هكذا يفعل. وفي هذا الحديث بيان لتسليم الصحابة رضي الله عنهم وقوة إيمانهم وشدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم يجب عليه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ولو لم يعرف تفاصيل الحكمة في هذا الأمر. وهنا في قول عمر رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني أقول لعل في هذا إشارة إلى الرد على ما ينتشر عند بعض الناس اليوم من جلب بعض أنواع الحجارة الملونة أو نحو ذلك، ويدعي أن هذه سبب لطرد الشقاء أو طرد التعاسة من البيوت أو طرد نحو ذلك، أو أن هذه تجلب الخير للبيت. فكلمة عمر رضي الله عنه هنا تتفق على جميع الحجارة، لا تضر ولا تنفع، حتى الحجر الأسود قال عنه لا يضر ولا ينفع، ولكن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فيحذر المسلم من بعض هذه الأمور.
قال رحمه الله: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي والطور وكتاب مستور.
هذه الحديث في جواز الطواف راكبا مثل ما كان سابقا الركوب على الدابة مثل البعير ونحوها. في الحديث الأول قال: حديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هذا الطواف قال أهل العلم إما أنه في طواف الإفاضة أو طواف الوداع، قالوا لأنه في طواف القدوم لما جاء طاف على رجليه يعني ماشيا، وقال بعض أهل العلم يحتمل أنه في آخر الطواف، يعني طاف أولا ماشيا ثم في آخر الطواف لما كثر عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يطوف ماشيا إلا إذا احتاج إلى ذلك مثل المريض والعاجز فيطوف راكبا مثل اليوم على العربة هذه التي تدفع، أو كان قبل فترة قريبة يحمل الشخص على رؤوس الرجال، فكل هذا يعتبر من الطواف راكبا ونحوه. والمحجن هي العصا التي في طرفها انحناء يعني معقوفة يتناول بها الراكب، يعني في طرفها هكذا يحتاج الراكب أن يجلب بها شيء إذا سقط منه ونحو ذلك. وجاء في مسلم بيان سبب ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ، قال يراه الناس وليشرف وليسألوه، يعني حتى يكون أيسر عليه في رؤية الناس حوله وتوجيههم، وكذلك إذا احتاجوا إلى سؤاله. فهذا بيان لعلة وسبب ركوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على استحباب استلام الحجر الأسود، وأنه إذا عجز عن استلامه بيده مثل حال الراكب يعجز عن أن يستلم مثلا باليد أو غيره فيستلمه بالعصا ونحوها ثم يقبل ما استلمه به. وفي الحديث الثاني لما اشتكت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني مريضة ويشق عليها ويصعب عليها الطواف ماشية، فأمرها بالطواف راكبة من وراء الناس، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. ذكر النووي رحمه الله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالطواف من وراء الناس قال لسببين. السبب الأول أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، من السنة للنساء أن تبتعد عن مكان وجود الرجال ولا تزاحمهم في الطواف. وكذلك السبب الثاني أنه عندما تركب على الدابة إذا كانت هذه الدابة قريبة من الناس قد تؤذي أحدا من الناس فتطوف من ورائهم حتى لا يتأذى بها بأي بالدابة لا يتأذى بالدابة الناس. وطافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يؤم الناس ليكون أستر لها وأبعد عن الرجال فتطوف من ورائهم. وبين أهل العلم أن هذه الصلاة كانت صلاة الصبح عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر مكة إلى المدينة، وأن هذا الطواف الذي طافته أم سلمة رضي الله عنها كان بالنسبة لها طواف الوداع. وأخذ من هذا أهل العلم وجوب طواف الوداع، قالوا لو كان طواف الوداع غير واجب لسقط عنها لمرضها، لو كان مستحب لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوفي، يعني وذكر لها ما يدل على أنه ليس واجبا، ومع كونها مريضة أمرها بالطواف. ويستفاد منه أن من عجز عن المشي في الطواف لمرض أو كبر سن فإنه يطاف به محمولا أو على كرسي ونحو ذلك بحسب ما يتيسر له. ثم ذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالطور وكتاب المسطور، يعني يقرأ بسورة الطور. ذكر بعض أهل العلم أنه يظهر من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب القراءة بسورة الطور كما في هذا الحديث، وكذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في صلاة المغرب، يعني هذا الحديث يدل أنه قرأ، وكذلك الحديث الآخر هذا في صلاة الفجر والحديث الآخر في صلاة المغرب. قال فهي آيات عظيمة لمن تدبرها، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحرص على القراءة بهذه السورة، فينبغي أن نحرص على تلاوتها والقراءة بها والتأمل آياتها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.